الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 45 بعد 200 من كتاب لغة المرام، هو الدرس 7 من كتاب الحدود والثاني من باب حد السرقة. قال: وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. خرجه أبو داود واللفظ له أحمد والنسائي ورجاله ثقات. وفي إسناده أبو المنذر مولى أبي ذر وهو مجهول. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال: فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده حسن دون الزيادة المذكورة. خرجه الحاكم والبزار كما في كشف الأسطار من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة به، وهذا إسناد ظاهره الصحة، لكن رواه الثقات عن يزيد عن ابن ثوبان مرسلا. ورواه كذلك الثوري كما في المراسيل لأبي داود وابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق وإسماعيل بن جعفر كما في قريب الحديث. قال الحافظ: الترخيص رجح ابن خزيمة وابن المديني وغيره واحد إرساله، انتهى. إن كان ما في السند الأول مجهول حال فيرتقي الحديث إلى الحسن، وإن كان مجهول عين كما ذهب إليه غير واحد من المتقدمين فالحديث لا يرتقي به، لا يرتقي إلى الحسن. ومع ذلك ساق المصنف الحديث لبيان أن السرقة تثبت بالاعتراف، وذهب جمع من الأئمة كالحنابلة وغيرهم إلى أنه يشترط أن يعترف مرتين قياسا على الشهادة. والصحيح أنه لو اعترف مرة واحدة كفاه. واستدل بالحديث على تلقين السارق الاعتذار، وقد أعله غير واحد وأنكر هذا الأمر، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسرقت؟ قل لا. فقال: لا. البيهقي أنكر هذه الزيادة. وهكذا جاء عن أبي الدرداء أن أمة سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي لا. فقالت: لا. فخلى سبيلها. واستدل به على أن الحدود تدرى بالشبهات على ما تقدم بيانه. المهم أن السرقة تثبت بأمرين تقدم ذكرهما: الأول الإقرار وهو سيد الأدلة، والثاني شهادة رجلين أنه سرق. وأما النساء فلا مدخل لها في الشهادة في الحدود ونحوها على ما تقدم، وإنما تكون شهادتهن في الأموال والرضاعة وما هو من شأن النساء. قال أبو أمية المخزومي: لا يعرف له اسم، عداده في أهل الحجاز. وروى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر هذا الحديث. قوله: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف، أي ليقيم عليه الحد، واللص هو السارق، اعترافا أي بغير شهادة أو نحو ذلك، ولم يوجد معه متاع. اعترف بالسرقة ولم يجدوا معه المتاع المسروق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخالك سرقت؟ يعني كأنه التبس عليك الأمر، لعلك أخذت وتركت، لعلك كذا وكذا. قال: بلى، أي أنه اعترف بالسرقة. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، لأن الحدود إذا بلغت السلطان تعين إقامتها. وجيء به فقال استغفر الله واتوب إليه، على أن الحد كفارة، إلا أن الإنسان إذا استغفر الله عز وجل دل على صدقه في هذا الأمر، فقال استغفر الله واتوب إليه، والاستغفار طلب المغفرة، والتوبة هي الرجوع من الذنب إلى الله عز وجل. فقال اللهم تب عليه، أي اقبل توبته، لأن الله عز وجل إذا قبل توبة العبد كفر عنه سابق ذنبه وأجزل له الأجر. ثلاثة فيه الدعاء، ثلاثة والسلام ثلاثة، وهذا عادة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وجاء عن أنس كان إذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة. لو قيل بهذا الحديث لزمهم أن يكون إقرار السارق ثلاث مرات لما جاء فيه، فأعاد عليهم مرتين أو ثلاثة. قال وأخرجه الحاكم في مستدرك عن أبي هريرة، أي بمعنى حديث أبي أمية المخزومي، وقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، يعني تقطع يده بآلة حادة ثم يحسم حتى لا يسيل الدم ويلحقه الهلكة، ويكون الحسم إما بكيه بالنار أو بإدخاله في زيت حار أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يقوم بعملية جراحية لإعادة اليد إلى موضعها، ولا يجوز أن يخدر في حال إقامة الحد عليه. قال الصنعاني الحديث دليل على وجوب حسم ما قطع، والحسم الكي بالنار، أي يكون محل القطع لينقطع الدم، لأن منافذ الدم تنسد، وإذا ترك فربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف. وفي الحديث دلالة على أنه يؤمر بالقطع والحسم، يأمر بالقطع والحسم الإمام، وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال، وقيمة الدواء الذي يحسن به منه، لأن ذلك واجب على غيره. فإذا قال من السنة أن تعلق يد السارق في عنقه، لما أخرجه البيهقي بسند من حديث فضالة بن عبيد أنه سئل أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه. وأخرجه بسنده أن عليا قطع سارقا فمر به ويده معلقة في عنقه. وأخرجه عنه أيضا أنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه. قال الراوي فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره، وهذا لا يصح، مرسل وسعد بن إبراهيم مجهول، والمصور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم منكر من طريق المصور بن إبراهيم عن جده عبد الرحمن بن عوف به. وقد تقدم أن المصور مجهول والحديث لا يثبت، ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة من أن السارق إذا أقيم عليه الحد هل يلزمه إعادة المسروق وضمان المسروق، أم يكتفى بإقامة الحد عليه؟ والصحيح أنه يلزمه الحد ويلزمه رد العين المسروقة. قال وفي الحديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق لم يغرمها بعد أن وجب عليه القطع، سواء أتلفها قبل القطع أو بعده. وإلى هذا ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وفي شرح الكنز على مذهبه تعليل ذلك بأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول، فصار القطع عوضا من الغرم، ولذلك إذا ثنى السرقة فيما قطع به لم يقطع. وذهب الشافعي وأحمد وآخرون ورواية عن أبي حنيفة إلى أنه يغرم لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقد تقدم معنا في باب العارية. وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه، ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبا من نفسه، ولأنه اجتمع في السرقة حقان، حق الله وحق للآدمي، فاقتضى كل واحد موجبه، ولأنه قام الإجماع أنه إذا كان المال موجودا بعينه أخذ منه، فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة. وقوله اجتماع الحقين مخالف للأصول دعوى غير صحيحة، لأن الحقين مختلفان في القطع لحكمة الزجر، والتغريم تفويت حق الآدمي كما في الغصب، ولا يخفى قوة هذا القول، أفاده الصنعاني. وهذا هو الصحيح الذي بيناه لكم، أن السارق يقام عليه حد السرقة ويغرم ما سرقه. قال: وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق، فقال: من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن. وساق المصنف هذا الحديث لبيان أن السرقة لا تثبت وتقام عليها الحد بالقطع إلا إذا كان من مال محرز، وذلك أن مثل هذا التمر يعلق في الطرقات، وربما في المساجد، وربما في البيوت، وربما يكون معلقا في الشجرة، فمن أخذ منه، وإن كان لا يجوز أخذ شيء إلا بحقه، لكنه لا يقام عليه الحد. قال: سئل عن التمر المعلق أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أصاب فيه من ذي حاجة أي من أكل مع حاجته غير متخذ خبنة أي لم يدخر شيئا فلا شيء عليه، لأنه أخذ لحاجته، ألا أطعمت إذ كان جائعا؟ وفي الحديث الآخر أن أحدهم كان إذا جاء قال: يا صاحب البستان، ثم يأكل إن بدله. ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، أكل وأخذ فعليه الغرامة، يغرم قيمة ما أخذ، والعقوبة إما حبس وإما زجر أو نحو ذلك. ومن خرج بشيء منه بعد أن يويه الجرين أي الحرز والمكان الذي يخبأ فيه التمر فبلغ ثمن المجن وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار فعليه القطع، وهذا على ما تقدم في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. فيه مسائل: الأولى أنه إذا أخذ المحتاج فيه لسد فاقته فإنه مباح له. الثاني أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه، فإن خرج بشيء منه فلا يخلو أن يكون قبل أن يجذى ويأويه الجرين أو بعده، إن كان قبل الجذ فعليه الغرامة والعقوبة، وإن كان بعد القطع وإيوائه الجرين فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب. الثالث أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة، ولكنه أخرج البيهقي في تفسيرها بأنها غرامة مثلية وبأن العقوبة جلدات نكالا، وقد استدل بحديث البيهقي هذا على جواز العقوبة بالمال، فإن غرامة مثليه من العقوبة بالمال، وقد أجازه الشافعي في القديم ثم رجع عنه وقال: لا تضاعف الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال. وقال: هذا منسوخ، والناسخ له قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الماشية بالليل ما أتلفت، فهو ضامن أي مضمون على أهلها، وقال: وإنما يضمنونه بالقيمة. الرابع أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع لقوله: بعد أن يأويه الجرين، وقد اختلفوا في الحرز، والصحيح أنه لا بد منه. أما ما ذهب إليه الظاهرية ومن إليهم أنه متى سرق أقيم عليه الحد لظاهر القرآن، فالسنة تبين القرآن. قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه من مسلمة الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم من طرق يحسن بمجموعها والله أعلم كما في الأرواء. والحديث لم يخرجه الترمذي. وقد تقدم معنا أن لا شفاعة في الحدود بعد أن يبلغ السلطان، ولو كان الرجل يريد أن يعفو عفا قبل أن يبلغ السلطان، أما وقد بلغ السلطان فلا عفو في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب حين استشفع أسامة بن زيد في شأن المرأة المخزومية كما تقدم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق يا رسول الله، قال اقطعوه، فقطع ثم جاء به في الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جاء بالثالثة فذكر مثله، ثم جاء به في الرابعة كذلك، ثم جاء به في الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وهو حديث منكر لا تقوم به حجة. في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال النسائي ليس بالقوي في الحديث. قال وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، يعني أن هذا الحديث منكر. في إسناده يوسف بن سعد الجمحي قال ابن معين ثقة، والترمذي قال مجهول وأنكر عليه هذا الحديث كما في ميزان الاعتدال. وقال الذهبي في التلخيص منكر. قال ابن عبد البر حديث القتل في الخامسة منكر لا أصل له، وهذا هو الصحيح. وجاء أيضا في شرب الخمر من شرب فاجلدوه، ثم من شرب فاجلدوه، ثم من شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الخامسة فاقتلوه. والصحيح أن ألا قتل في حد الخمر ولا في حد السرقة. وإذا سرق تقطع يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد اختلف العلماء، فذهب بعضهم إلى أنه تقطع يده اليسرى وثم تقطع يده رجله أو رجله اليمنى بعد ذلك، لكن هذا الحكم لم يقم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. قال لا أقطع جميع أطرافه حتى أحيجه. فالذي نرى أنه يقطع اليد اليمنى فقط ثم الرجل اليسرى ولا يتعدى إلى ذلك، لأنه إذا قطعت جميع أعضائه أو جميع أطرافه ربما أدى هذا إلى ضرر عليه. قال ابن عبد البر وهذا يدل على أن حكاية أبي مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له، وجاء في رواية النسائي بعد قطع قوائمه الأربع ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش فقال اقتلوه فقتلوه. قال النسائي لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا، والحديث دليل على قتل السارق في الخامسة، وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات، والواجب قطع اليمين في السرقة الأولى إجماعا، وقراءة ابن مسعود مبينة لإجمال الآية فإنه قرأ فاقطعوا أيمانهما، وفي الثانية الرجل اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابة، وعند طاووس اليد اليسرى لقربها من اليمنى، وفي الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليسرى، وهذا عند الشافعي ومالك. أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وفي إسناده الواقدي هو كذاب. وأخرج الشافعي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الطبراني والدارقطني نحو عن عصمة بن مالك وإسناده ضعيف. إذن لا تقام حجة بغير هذه الأحاديث. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بحد السارق وتقطع يده من الرسق. ذهب بعضهم إلى أنها تقطع من الإبط ونحو ذلك، لكن الصحيح أنها تقطع من الرسق لقول الله عز وجل فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، واليد إذا أطلقت المراد بها الرسغ، وأما إذا لم تطلق كقوله فاغسلوا بأيديكم إلى المرافق فهنا قيدت بالمرفق، وهذا موضح، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.